سامعين إشاعة كده بس ما عرفش مش متأكد منها إن اليومين دول في مدارس، بس لما باجي هنا أشوف ملعب الكنيسة بعرف إن هي إشاعة، فيش حاجة اسمها مدارس ولا كلام من ده. عشان كده بتأكد إن هي بقى طلعت إشاعة خلاص، ما فيش حاجة اسمها كده يعني. نشكر الله كل حاجة يعني زي الفل. فنرجع لكلامنا ونقول إزاي اليهود كانوا منتظرين شخصية ربنا يسوع المسيح اللي بين قوسين اسمه المسيح، المسيح المنتظر. ازاي قروا اصفار العهد القديم؟ ازاي قروا النبوات؟ ازاي فهموا وميزوا دي آية من وسط آيات كتير؟ ازاي عرف ان دي نبوة؟ انا هنا في العهد الجديد دلوقتي لما اتحققت النبوات وشفت الحدث الفلاني، لما جاء أقارن الكلام الموجود في العهد القديم بعد تنفيذ الحدث بقيت أفهم إن دي نبوة، وفاهم إن ده كان الـ 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 الكلام القديم وده تحقيقه في العهد الجديد. لكن الإنسان اللي عاش قبل تحقيق العهد الجديد ده كان يعرف منين إن دي الآية دي نبوة والآية دي مش نبوة؟ الآية دي تعليم أو توبيخ أو تأديب للشعب او مثل يعيشوا بيه الاخر، والآية دي نبوة؟ كل ده عرفوه ازاي؟ وكل ده شافوا العهد القديم كله ازاي الا من خلال شخصية المسيح؟ عشان كده قلنا في المرة اللي فاتت لو تفتكروا، لو تخيلنا كده ان اصفار العهد القديم دي كلها كده كتب مرصوصة من اخر الكنيسة لغاية هنا، هم شافوا شخص ربنا يسوع المسيح كده ممتد من العهد القديم في الكتب دي كلها كده من أولها لآخرها، وقالوا شخصية المسيح المنتظر هو الشخصية المحورية، الشخصية اللي بالطول، الشخصية المشتركة في كل الأحداث دي، في كل النبوات دي، في كل الأحداث. يعني حتى مجرد حدث حصل زي مثلا فلك نوح او الطوفان بصفة عامة قبل الفلك والى اخره، الحدث ده ما هو الا نبوة، هو اشارة للغرق اللي كان فيه العالم كله. وشخصية المسيح المنتظر المخلص اللي هيجي ينتشي للعالم من الغرق في طوفان بحر هذا العالم، وهكذا. اي حدث، اي قصة، اي كلام، اي تعليم، اي نبوة ما كانوش يفهموها الا من خلال تطبيقها على شخصية مين؟ ربنا يسوع المسيح. وبالتالي لما اليهودي التقي اللي فاهم كلمة الله فعلا وعايش فيها فعلا بقوة وبعمق، ما كان يقول لو خرجنا شخصية المسيح من الكلام بتاع الاصفار العهد القديم تصير كلام العهد القديم هي مجرد ايه؟ شوية حكايات، شوية تاريخ ما لهمش اي لازمة. لكن مش هنقبل شخصي الكلام بتاع العهد القديم الا اذا كان فيه المسيح المصلوب كده من اوله لاخره فيه، وبالتالي يبقى الحدث ده ليه معنى وليه طعم نستصيغه ونفهمه. ده كان ملخص الكلام اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت عشان اللي ما كانوش حاضرين معانا او اللي سمعوا جزء او اللي مش فاكرين الى اخره. نكمل النهاردة بقى ونقول ايه؟ طيب اذا كان اليهودي التقي اللي يعرف الله ويخاف الله كان فاهم هكذا العهد القديم وفاهم نبواته، اما ليه اليهود اللي كانوا ايام المسيح له المجد نفسه ايام تجسده رفضوه؟ وليه ما فهمهوش؟ ما ده 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 السؤال المنطقي اللي هيجي. اذا كان ده كان تعليمهم ودول كان ده منهجهم ودي اسلوبهم في فهم الكلام، ليه رفضوا بقى تعليم المسيح؟ ده الطبيعي ان هم بالعكس كانوا يبقوا قاعدين متشوقين وقاعدين منتظرين زي الرسل اللي كانوا قاعدين يقروا في الكتب بتاعه النبوات ومنتظرين امتى يتحقق الحدث الفلاني والنبوة الفلانية، ليه ما كانوش قابلين؟ الحقيقة اللي درسوا الكتاب المقدس ودرسوا تاريخ الاصفار، تاريخ شعوب الكتاب المقدس وبالتحديد شعب اليهودي، ادلنا التفسير ليه اليهود رفضوا شخص ربنا يسوع المسيح، اليهود اللي كانوا عايشين في ذلك الزمن. اولا قبل ما نقول ليه وبالتفاصيل ومن خلال كلام الكتاب المقدس، لازم نعمل خلفية تاريخية صغيرة خالص. هي فترة السبي، لما سبى شعب بني إسرائيل السبعين سنة دول ورجعوا، في حاجات كتير فقدوها خلال السبعين سنة دول، وبعد عودتهم معرفوش يرعولها تاني. أهم حاجة هي اتصالهم بكلمة الله. حصل في الفترة دي طبعا ما كانش في ايديهم، ما كانش في كتب مطبوعة زي زماننا دلوقتي ولا متوفرة زمان دلوقتي، ولا بيسمعوا كلمة الله، لا في هيكل ولا في مجمع ولا في كل يوم سبت بيجتمعوا. دول كانوا عايشين في سبي، يعني في غربة، وشغالين في اعمال حقيرة وفي اوضاع تعبانة مزرية، وبالتالي ما كانش في ايديهم ان هم يعني يعرفوا كل مجد العهد القديم ده. فلما رجعوا من السبي وابتدى يقرأ عليهم عزرا الكاهن والكاتب الاصفار، كان بعضهم بيفاجأ وبيسمع الكلام ده لأول مرة. ما في اجيال راحت السبي وماتت، وفي اجيال اتولدت في السبي. فاللي اتولد قعد، تخيلوا مثلا واحد عنده 40-50-60 سنة والاول مرة بعد ما رجع من السبي كان بيسمع كلمة الله وبيسمع النبوات دي، بيعرف ده طبعا بالنسبة له كان كلام جديد. وبالتالي فيهم اللي كان بيبكي، وفيهم اللي كان بيحس ان هو قد ايه كانت فترة السبي دي فترة قاسية بالنسبة لهم وقسمتهم نصين. دي حاجة كمقدمة بسيطة. الفترة دي بقى كانوا اليهود نفسهم عايشين ازاي في البيوت. الام اليهودية زي اي ام شاطرة كانت تحافظ على ان هي تعلم ولادها التقاليد، يعني التعاليم الشفهية كده. بس مهما كان التعاليم الشفوية مش زي الكتاب نفسه. ففي حاجات كانت الامهات على قدر طاقتهم وقدر استيعابهم وذهنهم ما بيلقط بيقولوا حاجات حلوة كتير يعلموها لولادهم، يحفظوهم اللغة بتاعتهم عشان ما تضيعش، اللغة العبرية اللي بالفعل للأسف فقدوها بعد كده بسبب انفصالهم عن وطنهم الأصلي، وبتعلمهم شوية تقاليد وشوية تعليم. الجيل اللي طلع في السبي متعلم الأمهات التقيات شوية المعلومات، طلع منهم معلمين يعني بلغة الكتاب المقدس رباي يعني معلم، حتى بالضبط كده اللي هي اللفظ اللي استخدمته مريم المجدلية لما شافت المسيح له المجد بعد الايام، قالت له ايه؟ رابوني يعني معلمي، رباي معلم، رابوني يعني معلمي. المعلمين دول خدوا من اللي سمعوه وحفظوه وخلطوه على اللي اتعلموه بعد كده من التوراة، وعملوا التقاليد بتاعت الشيوخ او بتاعت المعلمين. والتقاليد دي مع الوقت فضلت تزيد وتقل وتكتر وتحط عليها مع عادات وتقاليد. كل مادة التعاليم بتقل، والتعليم الكتابي يعني الأصلية بتقل، وتقاليد الشيوخ هي اللي بتزيد. كل مادة الكلام الشعبي البسيط هو اللي يزيد. عارفين الحكاية كانوا يحكوها لنا واحنا صغيرين كده، حاجة بسيطة قوي على حكاية نقل الكلام وتكرار الكلام مع إضافات. واحد قابل التاني، هقولها لكم على سبيل الطرفة يعني، بس كده واحد قابل التاني قال له شفت الراجل اللي اسمه منصور؟ قال له ماله؟ قال له ده انا شفته راكب حنطور. لغات كده جملة ايه بسيطة سهلة وحلو خالص. التاني قابله قال له سمعت؟ قال له ايه؟ قال له مش فلان شاف الراجل اسمه منصور وراكب حنطور؟ قال له طب ايه المشكلة؟ قال له ده كان المشكلة ان كان في ايده سطور. قابل واحد تالت قال له شفت ما شفت الراجل اللي اسمه منصور اللي راكب الحنطور اللي كان في ايده سطور؟ قال له ايه المشكلة؟ قال له ده كان لابس طرطور. وهكذا كل واحد حيضيف ايه كلمة واحدة، القصة ابتعدت تماما عن القصد بتاعها. طبعا اللي بقوله ده ما زلت بقول بكرر لكم ده طرفة يعني حاجة تضحك كده عشان نقول لكم لو كل واحد زود كلمة طلع برا الموضوع خالص ونسينا الموضوع الاصلي ودخلنا في موضوع تاني. طب الكلام ده كان موجود في عهد السيد المسيح وتجسده؟ للأسف كان موجود، والدليل على كده الكتاب المقدس نفسه ذكر لنا الحاجات دي. نقراها فين الكلام كان؟ فين؟ هنقرأ في إنجيل معلمنا مرقس الإصحاح السابع، بيقول إيه؟ واجتمع إليه الفريسيون وقوم من الكتبة قادمين من أورشليم، ولما رأوا بعضا من تلاميذه يأكلون خبزا بأيد دنسة، أي غير مختسلة أو مغسولة، لاموا، لأن الفريسيين وكل اليهود إن لم يغسلوا أيديهم باعتناء لا يأكلون، متمسكين بتقليد الشيوخ. كتاب المقدس نفسه ذكر لنا الحكاية دي، ذكر لنا المشكلة دي، ان الفريسيين لاموا السيد المسيح. ازاي تلاميذك يجرؤوا ان هم يعملوا كده، ان هم يعملوا ايه؟ يكسروا تقليد الشيوخ. القصة مش ان هم يأكلوا بايدين مش نظيفة او متسخة، مشكلة ان هم يعملوا ايه؟ يكسروا تقليد الشيوخ. وهنا دي كانت المشكلة ايام تجسد ربنا يسوع المسيح على الارض، ان تقاليد الشيوخ، المعلومات والحكايات البسيطة اللي كانت تقولها ماما وتيتا للمعلمين الصغيرين وتاخدوها ويزيدوا عليها معلومات من عندهم، و بقت في عادات معينة، ومع الوقت العادات دي صارت حاجات مقدسة جدا ومهمة جدا اكتر من الوصية نفسها. فلما جه السيد المسيح يهاجم اليهود، ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ ارجعوا للوصية تاني. عملوا ايه اليهود؟ رفضوا المسيح له المجد. رفضوه مش علشان هو انسان حلو ولا وحش، لكن رفضوه علشان ايه؟ بيكسر تعاليم الشيوخ. ومن هنا نفهم ليه اليهود رفضوا شخص ربنا يسوع المسيح. ده جاي يعمل ثورة، جاي يعمل انقلاب على التعاليم اللي احنا تسلمناها والدنيا ماشية بيها بترتيب قوي، مع ان ربنا يسوع المسيح نفسه كان دقيق جدا انه ما يجرحهمش ويحافظ على التعاليم اللي في الوصايا الموجودة في كتاب مقدس. فهو احترم ان هو يتطبق فيه الناموس، احترم عادة الختان، احترم المعمودية او الغطاس، احترم دفع الجزية، دي حاجة تبع الدولة. انا عايز اقول التقاليد اللي في او التعاليم الموجودة في الكتاب المقدس احترمها ونفذها، احترم عادة السبت، حتى السبت كان يحترمه وما يكسرهوش الا في حالات خاصة هقول لكم عليه، وده اللي هنتكلم عنها النهاردة. طب ما عشان بس تقولوا بالكوا اللي ما احنا هنقول لكم، ما احنا بنقول اهو، ما انا عارف هنقوله وهنجيب بالدليل وليه كان بيعمل كده، علشان يفهم الناس انتوا بتعملوا ايه وبتتصرفوا ازاي. فاذا شخصية ربنا يسوع المسيح كانت شخصية بالنسبة لليهود في هذا المجال شخصية ايه؟ محيرة ومقلقة، لانها اولا جه يكسر تقاليد الشيوخ. ما تنسوش الكلمة دي، دي حاجة دقيتهم قوي. ازاي يكسر التعليم؟ لازم يغسلوا ايديهم قبل الاكل. طب هل في وصية عندنا في وصايا العهد القديم بتقول اغسلوا ايديكم؟ هي عادة غسيل اليدين دي عادة ايه؟ حلوة، ما اختلفناش. المسيح ما هوش ضد النظافة، لكن كمان ضد ان احنا ناخد تقليد ونعمله تابو، يعني نعمله صنم ونعبد هذا التقليد وننسى ايه؟ الوصية. ده مهم جدا، هو ده اللي جه السيد المسيح يلفت نظر الناس اليه. فمثلا في عادات وكانت ظهرت في الزمن ده وبرضه ما لهاش علاقة بالوصايا والكتاب ذكرها وما هاجمهاش. اوكي، دي عادة مش هتقل ولا هتنقص. زي ايه؟ زي العادة مثلا ان هم يسموا الطفل في اليوم الثامن لولادته عند الاحتفال بمراسيم الختان، ودي اللي حصل بالفعل في ذكرنا الكتاب المقدس في ختان يوحنا المعمدان، لما جم يسموه حسب العادة وقالوا الأم هنسميه ايه والى اخره. عارفين انتوا القصة الواردة في انجيل معلمنا لوقا للصحة الاول في الاعداد من 59 ل 64. الكتاب المقدس ما زعلش، يعني او المسيح له المجد ما هاجمهاش. ايه المشكلة؟ هيسموا الطفل في اليوم الثامن، في اليوم العاشر، في اليوم الخمستاشر، في اليوم الاول لميلاده، مش هتضر في حاجة. لكن ان احنا نكسر وصية عشان خاطر احترام عادة اجتماعية، هي دي اللي كان المسيح له المجد بيهاجمها. عادة تاني السيد المسيح برضو ما هاجمهاش، وذكرها الكتاب المقدس رغم ان هي لا تمت، لانها يعني لا تمت بصلة مباشرة للتعليم وللخلاص، زي ايه اللي في انجيل معلمنا لوقا اصحاح 22 العدد 17 هقرا لكم قال ايه. بيتكلم على العشاء الاخير، ولما كانت الساعة اتجأ والاثني عشر رسولا معه وقال لهم شهوة اشتهيت ان اكل هذا الفصح معكم قبل ان اتألم. هو دلوقتي بيعمل ايه؟ الفصح، لسه مش بيأسس سر الافخارستية. انتبهوا لان في ناس بتخلط بين الامرين. هو دلوقتي بيقول ايه؟ ان اكل هذا الفصح معكم قبل ان اتألم، لاني اقول لكم اني لا اكل منه بعد حتى يكمل في ملكوت الله. وبعدين ثم تناول كأسا وشكر وقال خذوا هذه واقتسموها بينكم. لغاية دلوقتي وابتدى سر الافخارستية؟ لا، لغاية دلوقتي دي كانت ايه؟ عادة من ضمن العادات اللي اضيفت، اضافوها بعض الشيوخ او بعض المعلمين الرباي في عصر من العصور، انهم يقدموا كأس ويدوقوا منه، كل واحد يتقسموه، اسمه كأس البركة. في طقس كان عندهم اسمه طقس القيدوش، كلمة بالعبري معناها كأس البركة، وده يتعمل في اليوم السبت، وفي ولائم اليوم المقدس كنوع من انواع الطقوس اليهودية. وبعد ما عمل الطقس ده عمل حاجة تاني بقى، لاني اقول لكم لأشرب من نتاج الكرمة حتى يأتي ملكوت الله. وهنا خلص. ثم اخذ خبزا وشكر وكسر واعطاهم وقال هذا هو جسدي الذي إلخ. يبقى هنا بعد ما خلص الفصح عمل لهم الايه؟ الافخارستية، جسد دمه. احترم عادة الفصح، العادات والتقاليد اللي في الفصح، وبعدين عمل الافخارستية. دي حاجة ودي حاجة. المسيح ما جاش عشان يضايق الناس، ما جاش عشان يكسر وعمال على بطال واحد يعني متغاظ ومتضايق ويلا شيل وحط، لا 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 لا، ما جاش كده. هو جه يميز ويفرق بين الاثنين، لان بين تنفيذ الوصية واحترام الوصية وفهم الوصية وبين تفخيم العادات وعملها نعملها صنم ونعبده شعرة. فجه السيد المسيح يقول لهم خلي بالكم ما تخلطوش الورق على بعض. يقول لنا احنا كمان نفس الكلام، انا وانا بديكم الوصية خلي بالكم احنا هناخد الوصية هنحترفها هننفذها، لكن كمان مش هنحول بعض الامور الشكلية الى تابو الى صنم نعبد هذا الصنم وننسى الوصية. زي ايه؟ مثل قلت لكم قبل كده واحب اكرره، عادة جميلة جدا احنا بنحتفل وبنقدر قوي المعمودية. مثلا يجي اب وام ربنا رزقهم بطفل جديد جميل او طفلة سيان يعني، وقرر ان هم يعملوا له المعمودية بتاعته، فحاجة جميلة جدا، والاب والام يهتموا ويدعوا الحبايب والقرايب وتيتا وجد وعمه وخالته والعيلة وعيلة العيلة، شيء جميل. والاب يحتفل ويعمل تجهيزات لبعد المعمودية، في اكل حلو ويعمل احتفال، يشتري لبس جميل للطفل الجديد اللي حيلبسه بعد المعمودية، ويعمل اتصالات، يجيب اتوبيس لو احنا رايحين نعمده في مكان جديد. كل ده كلام جميل رائع، تجهيزات جميلة وحلوة خالص. دخلنا بقى على المعمودية، يلا هنعمل معمودية بقى، مين هيتناول بعد القداس مع الطفل الجديد؟ بابا وماما؟ لا معلش انا افاجأ، انا شخصيا في المعمودية اسأل اب هتناول؟ لا معلش لسه شارب سيجارة وشارب كوباية شاي قبل ما يجي. نعم، كل التجهيزات الجميلة دي وكل الحاجات الحلوة دي وكل الفرحة دي ودتها كلها صفر على الشمال، جنب ان انت ما تحتفلش مع ابنك او بنتك العطية الحلوة اللي ربنا اديها لك، بان اول يوم هياخد سر الافخارستية بعد ما هيتعمد ويصير مسيحي ويضاف غصن جديد في اصل شجرة الزيتون اللذيذة جسد المسيح الحي، وهيبقى عضو جديد في جسد المسيح الحي. انت تسيب كل التجهيزات البرانية دي، هي دي اللي تقعد تهتم بيها، وتسيب اهم حاجة ان انك تبقى انت وهو ومع والدته واخواته لو عنده اخوات اكبر منه، الكل يشترك في فرحة المسيح والجسد والدم. تنسى أهم حاجة المسيح الكاس الدم، وتقعد تفكر في العادات والتقاليد والبدلة الجديدة والمش عارف الأكل شكله إيه والشرب شكله إيه. يبقى أنت عملت إيه؟ يبقى أنت عملت زي اليهود اللي إحنا كنا بنحكي عنه، سابوا الوصية ومسكوا في الإيه، في التقاليد. فجه السيد المسيح، إذا كان بقى اليهود كانوا زعلانين من المسيح، فعلا المسيح بقى جاي ثورة، جاي ثورة يحطم من النوعية دي من الأصنام. أي صنم حنكبره وحنعليه أعلى من احترام الوصية ومقابلتي الرب البيت نفسه، لا ده لازم نكسر الصنم ده، ولازم نقف قدامه، ولازم نتحداه، وتفضل الوصية هي نمرة واحد مش أي حاجة تاني. لكن لو الأب والأم اهتموا في وسط كل ده، وأهم من كل ده بالإفخارستية، وتناولوا فرحه وطلعوا عملوا بعد كده قاعدة جميلة وكلوا وشربوا، الكنيسة تزعل في ايه؟ كلوا وشربوا وفرحوا ومفيش مشكلة. بس المهم انت والأم، الأب والأم يعني، والأسرة كلها تبقى فرحانة ان اتحدت بالمسيح الأول، فهم قيمة المعمودية. احنا مش جايين نعمل واجب حاجة يعني واجب عليا، ولا حاجة انا مضطر اعملها وانا ماليش نفس اعملها، ولا ليه الكنيسة مش ماشية ورا بالكرباك، ما يا ما اعملها وانا فاهم انا بعمل ايه ومقدر ايه، يا مش عارف اقول ايه بصراحة. يبقى لازم اعملها، لازم اعملها، بس اعملها بايه؟ بفهم وادراك لقيمة الحاجة الحلوة اللي انا بعملها دي. وبالتالي كان جاء السيد المسيح للمجد يعمل كده، يهاجم التابوهات دي، التماثيل، الصنم دي اللي عملها التقاليد اليهودية في مع الوقت، ونست الناس الحاجة المهمة والأهم اللي هي الوصية. فالمسيح له المجد ما جاش عشان يضايق الناس، بل بالعكس كان بيقودهم وبيزقهم للحاجة المناسبة. فعلى سبيل المثال نرجع تاني للمرقس، مرقس 7، الحتة الجميلة اللي كنا بنقراها مع بعض، لما قالوا له ازاي تلاميذك يكسروا تقاليد الشيوخ. بصوا السيد المسيح قال لهم ايه في لوقا 7 الاعداد من 1 ل 5، لما قالوا له بقى ايه وتكسر تقاليد الشيوخ، فقال سوري مرقص 4 ومن السوق إن لم يختسلوا لا يأكلون، وأشياء أخرى كثيرة تسلموها للتمسك بها من غسل كؤوس وأباريق وأنية نحاس وأسرة. ثم سأله الفريسيون والكتبة لماذا لا يسلك تلاميذك حسب تقليد الشيوخ، رجع الكلام تاني على المشكلة هي بل يأكلون خبزا بأيد غير مغسولة. أجاب يسوع وقال لهم حسنا تنبأ أشعياء عنكم أنتم المرائين، كما هو مكتوب هذا الشعب يكرمني بشفتيه وأما قلبه فمبتعد عني بعيدا. كده السيد المسيح ابتدى يلفت نظرهم، انتوا بتدوروا على ايه؟ على الاباريق والصحون والاكل والشرب والايدين المغسولة والايدين اللي مش مغسولة، ايه يعني بتكرموا الله بشفتيكم، بتكرموا الله بكلامه بس، ولكن المهم والاهم هو ايه؟ القلب، وهو مبتعد بعيدا. جه السيد المسيح عشان يرد القلوب لله، مش العادات والتقاليد الخارجة، ولكن القلب، لازم القلب يرجع لله. رجعوا هجموه قالوا له ده انت جيت تكسر الوصايا، احسن حاجة نفتح التليفون يسمع ان انا في الوعظة عشان يعرف انا مش برد عليه، عشان مش عايز ارد عليه، انا بردش عليه عشان احنا في اجتماع وبنوعز، ما يصحش نرد على التليفونات اثناء الوعظ كده، كويس؟ بس خلاص وصلت الرسالة. ناس بتزعل بتقول لي ما بتردش على التليفون، طب اقول لهم ايه؟ طيب ما في حاجات زي كده كتير، لازم يعني نوصل الرسالة بطريقة او باخرى عشان الناس ما تزعلش. طيب لوقا 6 هنقرأ مع بعض انجيل لوقا، معلمنا لوقا الرسول إصحاح السادس الآيات من 1-6. وفي السبت الثاني، لا الرسالة ما وصلتش، واضح ان هي ما وصلتش، لأن لو وصلت المرة اللي فاتت ما كانش اتصل مرة تاني، بس معلش ما جراش حاجة، نقرأ الإنجيل ونركز معاه مع بعض. يلا. وفي السبت الثاني بعد الأول اجتاز بين الزروع، وكان تلاميذه يقطفون السنابل ويأكلون وهم يفركونها بأيديهم. فقال لهم قوم من الفريسيين: لماذا تفعلون ما لا يحل فعله في السبوت؟ فأجاب يسوع وقال لهم: أما قرأتم؟ ولا هذا الذي فعله داود حين جاع هو والذين كانوا معه، كيف دخل بيت الله وأخذ خبز التقدمة وأكل وأعطى الذين معه أيضا، والذي لا يحل أكله إلا للكهنة فقط؟ وقال لهم: إن ابن الإنسان هو رب السبت أيضا. واحدة من الحاجات اللي كانوا يعني بيمسكوها اليهود على شخص ربنا يسوع المسيح ان هو جاي لا يحترم يوم ايه؟ يوم السبت. طبعا دي مشكلة كبيرة. السبت وصل عند اليهود ان هو بقى ايه؟ ملاش، هو اول ما بينزل تحت بيرن تاني، فنفضل كده فتحينه على طول احسن حاجة، خلاص ما جراش حاجة. نقرأ نكمل تاني الكلام ونقول يوم السبت كان عند اليهود هو كان يوم عظيم، هو وصية حفظ السبت، ولكن الوصية هي مجرد كلام باخده وبنفذه، ولا لازم يبقى الوصية دي فيها روح وحياة، فيها فهم للوصية؟ انا لازم افهم الوصية دي فيها ايه وبتقول ايه. أحسن حاجة نقفله ونريح دماغنا، لأنه يعني الرجل عمال يقول ألو 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 مش سامع. طيب، الوصية هي روح وحياة، الوصية مش مجرد افعل ولا تفعل. ربنا مش عايزنا نكون آلات، مش عايزنا نكون مجرد ترس في آلة، فسامحوني يعني الترس ما يقدرش يميز بين أمر وآخر. الترس عنده الأرضة خده من الترس اللي تحتيه، هو عليه أنه يكمل ويوصل العمل اللي وراه واللي وراه هكذا. لكن الإنسان اللي ربنا ميزه بنعمة العقل ما هوش كده. الإنسان ربنا ميزه بنعمة العقل يقدر إمتى وفي نفس الموقف يعمل التصرف ده وفي نفس الموقف يعمل التصرف التاني. ليه عمل ده كده؟ لأنه عنده نعمة الإفراز، نعمة التمييز، امتى اعمل ده في الوقت ده لان كان فيه الظرف الفلاني، وامتى اعمل كده وما اعملش كذا لان ده فيه الظرف العلاني. وده اللي قاله السيد المسيح لليهود هنا، قال لهم انتوا زعلانين من التلاميذ ان هم بياكلوا السنابل يوم السبت، انتوا ما قريتوش حصل ايه مع داود لما اليهود جاعوا، لما الجنود عفوا جاعوا وكانش قدامهم حاجة، ادهوا انهم ياكلوا من خبز التقدمة اللي ما كانش يحل اكله الا لمين؟ للكهنة فقط. لكن ده موقف، وكان الجنود في موقف صعب وفي يعني في وسط محنة ولازم يتصرفوا وتصرف وكده. ما كسرش وصية داود، ولكن فهم الوصية بالروح مش بالحرف، بينما اليهودي كان عايز ينفذ بالحرف. في الوقت اللي كان فيه سيد المسيح له المجد في الجسد كان فيه زعيمين كبار قوي في اليهود، اتنين مش زعماء، لما اقول كلمة زعيم مش مقصود بيها زعيم سياسي، لكن مقصود بيه زي يعني رجل دين كبير، مفسر للتوراة وللشريعة كبير، واحد اسمه شماي والتاني اسمه هلل. شماي ده كان متشدد جدا، يعني لما نقول مثلا ما تلمس يبقى ما تلمس، وإن لمس يبقى دي خطية ولازم يقدم عليها ذبيحة خطية وإلى آخره. بينما هلل ده كان راجل هادي شوية، عنده مرونة يقدر يفهم بيها الوصية، بس من المرونة بتاعته ميع الوصية، ضيع معنى الوصية. يعني في الآخر كده واحد راح أقصى اليمين والتاني راح أقصى اليسار. فجاء السيد المسيح في وقت تجسده قال لهم: لا ده صح ولا ده صح، لا التشدد الشديد. المثل اللي قاله لهم من منكم إذا وقع دبته أو خروفه أو حماره في يوم السبت يسيبه، لا شماي اللي بيقول لا يسيبه يموت، احترام يوم السبت أهم وأغلى من الخروف ينقذ أو الدابة دي تنقذ. والتاني شماي لا يقول أسف هلل، يقول لا ده أنا أجيبه وحميه ونظفه وأكله واهتم بيه، وإن كان رجله كسرت بسبب الوقعة روح أجبرها وأعمل كده. كسر السبت تماما، وده فهم السبت غلط تماما، لا ده صح ولا ده صح. ده وصل في الوقت ده اللي كان فيه تجسد المسيح ان هم بيفهموا الوصايا بالطريقة الصعبة والحرفية دي، انه يقول مثلا في مثل زي فرك السنابل ده، كان شماي اللي هو المتشدد يقول ما يلمس السنابل، لو لمس السنبلة كده بايده شخص لا في الحالة دي يبقى كسر الوصية، بينما هلل الراجل اللي هو كان يعني متسامح يقول لا ممكن يلمس السنابل يفركها بصوابعه بس، اذا فركها بصوابعه وصوابعه عرفت تمسك الحبة بتاعت القمح من غير ما يفتح ايده يبقى هو كده ما كسرش الوصية وياكلها ما يجراش حاجة، لكن اذا فتح ايده استخدم بقى ايده في الفرك كلها وبتاع لا كده يبقى ايه كسر الوصية. شوفوا اللي وقتها كان اليهود عندهم مشاكل قد ايه، وكان تفرق معاهم قوي التفسير ازاي والتعامل مع الآية ازاي والحرف ازاي. فجي السيد المسيح يقول لهم ربنا مش فرق معاه انت لمست ولا فركت بصوابعك ولا فتحت كف ايدك، ربنا يريد رحمة لا ذبيحة. هو انت فاهم الوصية وفاهم احترامك للوصية وفاهم احترامك ليوم السبت ولا مش فاهم؟ يعني لما الكنيسة تقول اذكر يوم الرب لتقدسه، يوم السبت زمان اللي هو يوم الحد النهاردة، واحد يعمل في يوم الحد ده عمل يمجد الله يبقى كده هو كسر وصية الله؟ بل بالعكس، ده هو اليوم الاحسن يوم اقدم فيه شيء يفرح قلب الله بان اقدم خدمة في هذا اليوم. واحد يفهم وصية يوم الرب لتقدسه يعني نقعد في البيت وارتاح لان الكتاب قال كده واستراح الرب في اليوم السابع. يا سلام، هو الاستراحة المقصود بها اخد اجازة؟ الاستراحة مقصود بها يعني مجرد ان انا يعني لا اباشر اعمال؟ لا طبعا، مش مفهوم الاستراحة او استراح بالكلمة المعنى البشري المادي ده، لان ببساطة الله روح والروح لا تتعب، وبالتالي التعب مش مقصود بيه ابدا التعب المادي، وبالتالي الراحة مش مقصود بيها الراحة المادية، ولكن الراحة في فهم الوصية وفي تنفيذها بالرحمة. الله يريد، بكرر تاني، الرحمة لا الذبيحة. فكانوا اليهود في زمن السيد المسيح له المجد مقسومين نصين، فريقين كبار قوي، واحد رايح لأقصى اليمين والتاني لأقصى الشمال. عشان كده السيد المسيح لما شافهم عاملين زي غنم بلا راعي زي ما قال لهم، قال الموعظة الجميلة بتاعته على الجبل. فشوفوا الموعظة، هختار لكم منها ايتين اتنين، وشوفوا ربنا عالج ازاي المبالغات سواء من ناحية دي او من ناحية دي من خلال الموعظة على الجبل. فمثلا لما كلم السيد المسيح على وصية عدم الغضب يقول ايه في متى 5:21، وقد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل، ومن قتل يكون مستوجب الحكم، وأما أنا فقل لكم. أنا مش هقول لك بقى اقتل ولا ما تقتلش، أنا هجيب لك الموضوع من الأول، هقول لك إن كل من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم. لأن الحقيقة اللي عايز يقتل بالقتل يعني المادي، وطبعا القتل المادي ده اخر مراحل القتل، لكن في قتل معنوي وقتل ادبي وقتل 900 نوع من انواع القتل قبل كده. اخر مرحلة هو الحاجة المادية، انت مسكت الوصية المادية وقفت قدامها لا تقتل. لكن انا عايز اقول لك، هجيب لك الموضوع من اوله، يا شماي اللي انت متشدد قوي وبتقول القتل بس بالخنجر ولا بالحجر تخبطه على رأس الواحد، ولا تاني هلل اللي هو يعني متسامح قوي، المسألة اللي هي كده ولا هي كده، ولكن هي اسمع بقى التعليم الصحيح بيقول ايه. اللي هيغضب على اخيه باطلا هبتدي من اول الغضب فيكون مستوجب الحكم. ومن قال لاخيه رقة يعني كلمة استهزاء او تحقير يكون مستوجب المجمع. ومن قال يا احمق وهي ايضا كلمة استخفاف وتحقير يكون مستوجب نار جهنم. فإن قدمت قربانك إلى المذبح هناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك فاترك هناك قربانك قدام المذبح واذهب أولا اصطلح مع أخيك وحنئذ تعالى وقدم قربانك. الوصية الواضحة اللي جه السيد المسيح يقولها للرايح يقدم قربانه للرايح يتقدم من جسد المسيح ودمه، أول وصية وأقوى وصية وأعنف وصية كن محب للجميع، لا تغضب على أحد، أحبوا أعداءكم. عشان كده لما بيجي الواحد في قاعدة اعتراف يقول أنا عملت كل الخطايا وأنا راجل وحش وأنا صفتي مش عارف يقول إيه، يعني مش عارف يحدد حاجة، الدنيا ملخبطة معاه بقاله سنين مثلا ما اعترفش ولا تناولش ولا بتاع، بسأله سؤال واحد، تعال نبتدي نرتب الأفكار ونرتب المسائل من حيث الأولوية. أنت زعلان من حد؟ دي أول وصية علمنا بها المسيح، لأن دي أكتر حاجة تخليك ممنوع من التقرب من الأصنام المقدسة. أنت زعلان من حد؟ هل شايل في قلبك خطية الغضب أو الضغينة أو الحقد على حد؟ وقتها هقولك استوب، لو عندك المشكلة دي تعال نصفيها الأول، لأن عندنا هو نص واضح وصريح لا يحتاج تأويل كلام السيد المسيح والمجد، أترك قربانك قدام المذبح وروح الصلح مع أخيك الأول، صفي وارجع للمحبة الأول، وبعدين تعالى قدم قربانك، وقتها بس قربانك هيتقبل. في ناس عندها استعداد تعمل حاجات حلوة كتير، وممكن وتقدم عطايا وتبرعات وهبات وتخدم خدمات بنفسها بس تقول أنا ممكن أعمل كل حاجة حلوة، لكن عندي حاجة واحدة بس، أصل فلان اللي زعلان منه ده وزعل بقاله سنين وانا ماليش ذنب، انا ما عملتوش حاجه، هو اللي عمل هو اللي سوى. ما تغيرش الحقيقه يا عزيزي، وما تغيريش الحقيقه يا عزيزتي، بلاش نجمل الموضوع، صفي قلبك الاول وبعدين تعالى قدم اي نوع من انواع الخدمات هتبقى مقبوله وجميله. اعمل كل اللي انت عايزه من غير ما تصفي قلبك وما يكونش عندك محبه واضحه وصريحه تجاه قريبك، تجاه اخيك، تجاه اختك، تجاه اي انسان ليك في الدنيا، يبقى انت كده ايه بتلف وتدور حوالين الحقيقة. عشان كده السيد المسيح لما اتكلم على القتل قال لهم انا مش هكلمكم على القتل المادي، في قتل اصعب بكتير من القتل المادي، هو القتل المعنوي، القتل الادبي، القتل الروحي. ما تقوليش ما اصل هو اللي قتلني ادبيا، اصل هو لا، ما انت هتعلق الشماعة عليه هو هيعلق الشماعة عليك، مش هنخلص. لكن ابدأ بنفسك وصفي، سامح، اغفر، لو عرفت تعمل كده يبقى انت عملت اول طريق في الوصية صح، انك تدخل الى العمق، انك تسامح، انك تغفر، وقتها تقدر تقدم قربانك على المذبح. ده العمق الجديد اللي جاي يقدمه المسيح لليهود. المسألة مش مسألة اللي هيقتل بحجر من قدام ولا من حجر من ورا، السنبولة هفركها بايدي بصوابعي بس ولا هفركها في كفي ولا مش عارف ايه، كل دي تفاصيل سامحوني يعني ربنا ما هوش مخه يعني صغير قوي كده عشان يقف قدام فرق البتاع بالايد ولا بالصوابع ولا مش عارف ايه، مش هي دي القضية. لكن ربنا عنده عمق تاني، ده اللي جه يعمله المسيح، وعشان كده اليهود رفضوه. جه يعمل ثورة؟ جه يعمل ثورة، نعم، اذا كان هي دي الثورة من وجهة نظركم فعلا هو جه يعمل ثورة، وجه يحطم أوسان، جه يحطم أوسان، إذا كانت هي دي الأوسان اللي انتم بتعبدوها فهو جه المسيح يحطم هذه الأوسان ويرجعكم تاني للفكر الصح. وصية تاني ذكرها المسيح في الموعظة على الجبل اللي هي وصية عدم الزنا، بيقول ايه، وقد سمعتم أنه قيل للغرباء، في العدد 27 من نفس الإصحاح، وقد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزني، وأما أنا فأقول لكم إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. انت لسه هتعمل توصل للفعل؟ لا تعالى معايا بقى اجيب الموضوع معاك برضو من الاول زي الغضب. المسألة من الاول من نظرة العين، من ينظر الى امرأة، فان كانت عينيك اليمنى، عينك اليمنى تعسرك فاقلعها والقيها عنك، لان خير لك ان يهلك احد اعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم. ان كانت يدك اليمنى تعسرك فاقلعها، فاقطعها والقيها عنك، لان خير لك ان يهلك احد اعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم. وهكذا جاء السيد المسيح ليضيف بعد جديد في الوصية، عمق جديد في الوصية. الوصية مش مجرد لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا لا لا، مش مجرد أوامر، ولكن تعال نجيب المسألة من الأول. المسألة محتاجة العمق لبعد. هو ده اللي جه المسيح يعلمه لينا. ولما بقوله بكرر، لما قال الكلام ده لليهود وخالف تعليم شماي وهليل، كان شيء طبيعي أن هم يعملوا إيه؟ هيرفضوه. مين ده اللي حيقبل أنه يقلب لهم الموضوع رأسا على عقب ويهدلهم الهيكل بتاعهم اللي هم قعدوا سنين يبنوه، والفكر القديم ده والتقاليد القديمة دي، كل دي كانوا محافظين عليها وفرحانين بيها. فشيء طبيعي أن هم كانوا يرفضوا المسيح ويرفضوا تعليمه. احنا مش بنتكلم النهاردة عشان نقول لليهود هم صح ولا غلط، في ربنا هو اللي حاسبهم في النهاية، ولكن انا بقول كل الكلام ده عشان نسأل نفسنا، هل واحد فينا مشارك اليهود بطريقة تفكيرهم؟ فلو كان حد فينا لسه بيفكر بالطريقة دي ينتبه. المسيح له المجد جاء علشان يكسر الأصنام، جاء ليصنع ثورة ويغير الأفكار العتيقة دي، وجه يكسر تقاليد الشيوخ. وانتبه، اوعى تكون ماشي انت كمان ورا تعاليم الشيوخ، اوعى تعمل زي الراجل اللي حضر كل حاجة لمعمودية ابنه ونسي اهم حاجة ان هو يحضر قلبه يشارك ابنه في الفرحة بدخول المسيح ليه. اوعى تعمل كل حاجة حلوة من برة وتنسى انك تعمل اهم حاجة استقبال المسيح من جوه. عشان كده السلسلة اللي احنا بنتكلم فيها النهاردة بقالنا شهرين، يعني شهر اللي فات ودي الشهر ده، وان شاء الله لسه هنكمل المرة اللي جاية بعنوان ايات عسرة الفهم. اليهود فهموا الكتاب المقدس غلط، احنا كمان هنفهمه بطريقتهم ولا نفهمه بطريقة المسيح. اليهود اللي كانوا اتقياء كانوا منتظرين المسيح بالنبوات وشايفين شخصية المسيح الممتدة من التكوين لملاخي، ولو خرجنا شخصية المسيح من تكوين لملاخي صار الكتاب المقدس مجرد اخبار او تواريخ او عادات وتقاليد ملهاش اي لازمة. ولكن اذا حطينا المسيح في كل موقف صار لكل موقف معنى وعمق وفكر. اوعى تاخذ الكتاب المقدس كمجرد تعليم، مجرد معلومات، مجرد اقوال حلوة، مجرد حكم ومواعظ، مجرد كلام معلومات حلوة نحن نحفظها ونعمل مسابقات، وهو المسابقات حلوة وكل حاجة، بس مش هو ده الهدف. الهدف ان افضل اشوف المسيح في كل موقف وفي كل آية وفي كل حكاية وفي كل صغيرة وكبيرة، وقتها يبقى انا قريت الكتاب المقدس صح. اذا ما عملتش كده يبقى انا ممكن كنت بقرأ وبدرس اي حاجة تانية غير الكتاب المقدس. ربنا يدينا نكون من خلال السلسلة دي. السيد المسيح كان هقول حاضر السؤال بيقول ليه المسيح اليهود قالوا على السيد المسيح انه شارب خمر. زي ما قلت لحضراتكم كان في زمنه فيه الاثنين اكستريم، الاثنين المبالغات اقصى اليمين واقصى الشمال، والاثنين كانوا بيتجذبوا الناس. فجاء السيد المسيح عشان يقول لهم المسألة مش مسألة الشكل، يا جدعان افهموا عمق الوصية، افهموا الهدف من الوصية، افهموا مثلا احترام السبت تفهموه ازاي، أكل معين تفهموه إزاي، شرب معين تفهموه إزاي. الوقت ده كان المشروب اللي يعني بيقدم زي ما فهمنا النهاردة الشاي والقهوة، كان نوع من أنواع الخمور غير المسكرة. والدليل على كده في عرس قانا الجليل لما فرغ منهم الأجران اللي فيها الخمر، وجات الست العذراء تتشفع وتتوسل عند ابنها، حل لهم مشكلة الأجران فضيت، فالمسيح له المجد حول لهم الأجران لإيه؟ لمية، من مية إلى خمر. المسألة مش مسألة هم رايحين يسكروا، لكن ده المشروب اللي كان موجود في الوقت ده، المشروب اللي نقوله بمفهومنا النهاردة الشربات اللي بتوزع في الفرح، الكنزات اللي تتوزع بلغتنا في زماننا دلوقتي بالفرح وهكذا. فده اللي كان موجود في الزمن ده كانوا بيشربوا. ما هرجع تاني افكر، لانه كان في نوعين، نوع يرفض تماما ونوع يرفض ويفتح للبحري. بس سيد المسيح قال لهم المسألة مش مسألة أرفض ولا أقبل، مسألة أنا بعمل الحاجة دي ليه. هل هو المشروب اللي بتقدم للفرح بطريقة عادية كنوع من أنواع العادة الاجتماعية؟ إذا كنا هندور على المسكر، طب ما هخلونا واقعيين، هو الشاي ما فيه نوع من أنواع الإدمان أو يعني مادة منبهة، القهوة فيها نوع. المسألة مش مسألة، نعم بالضبط كده. التهم يعني كانت جاهزة وموجهة لشخص المسيح له المجد كلها من كل نوع، أكل وشريب خمور، وقالوا عليه أنه بيقعد مع الخطاة والعشارين وإلى آخره، عملوا له كل التهم. ليه؟ لأنه زي ما قلت لكم المجتمع كان على أيامه مقسوم نصين كبار، نص مع المعلم المتشدد ونص مع المتعلم المتساهل. وانت بقى الجاي جديد جاي تطلع لنا كلام جديد، انت كلامك اي نوع؟ قال لهم لا ده ولا ده، انا جاي اقول لكم عمق. انا ما يهمنيش، افكركم دايما المثل، فرق بالصوابع ولا براحة اليد ولا باللمس ولا لكن يهمني البني ادمين دي ما تجوعش وتموت من الجوع، تاكل رحمة لا ذبيحة. مش عارف الى اي مدى يعني كده الرسالة وصلت. اشكركم ونشوفكم ان شاء الله الشهر الجاي على خير. تفضلوا نصلي. اللهم اجعلنا مستعقين، نقول بشكر ابانا الذي في السماوات قدس اسمك ياتي، الان محبه الله الاب ونعمه ابن الوحيد وشركه الروح القدس امضوا بالسلام. سلام الرب يكون معكم. احنا عندنا جروب على الفيسبوك، بتعرفش انتوا متابعين ولا لا، بنعلن دايما على الاجتماع قبلها، حتى لو يعني في رسائل بنبعتها على الموبايل، البعض ما بتوصلوش الرسائل.